إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فلا شك أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، وما أوجد هذا الخلق وهذا الكون إلا لتوحيده، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية من إيجادك أيها المخلوق، وهذه الحكمة من خلقك على وجه الأرض من أجل عبادته وحده لا شريك له. والعبادة لا تقبل من العبد إلا إذا توفر فيها شرطان، وهما الإخلاص والمتابعة. فلابد من الإخلاص لله عز وجل. فلو أن رجلا عمل أعمالا عظيمة من الطاعات والصالحات ثم شاب هذه العبادات شيء من الرياء لردت عليه هذه العبادة، حيث أن الله عز وجل قد أمرنا بالإخلاص، فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإذا خالط هذه العبادة شيء من الشرك أو الرياء ردت عليه، قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني من شروط قبول العبادة لهو المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو أن رجلا أخلص في عبادته لله وحده لا شريك له، لم يرد بهذه العبادة رياء ولا سمعة ولا ثناء ولا مدحا، أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذه العبادة لم تكن موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لردت عليه هذه العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل عمله الإنسان وإن كان خالصا لله جل وعلا، إلا أن هذا العمل لم يكن موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية، فليس للإنسان أن يشرع من نفسه وأن يأتي بعبادة من قبل رأيه أو عقله، فالعبادات توقيفية. فما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نفعل، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم نترك،
ولسنا بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله إليه وما أتى الدين إلا من قبله. فإذا الأصل في العبادات الحظر، فإذا أراد العبد أن يعمل عبادة ما فلينظر هل هذه العبادة عملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أم لم يعملها. فإن لم يفعلها نبينا عليه الصلاة والسلام نقف حيث وقف عليه الصلاة والسلام. ونحن في شهر عظيم كثرت فيه البدع والمخالفات عند كثير من الناس، احتاج ألا إن ننبه عن هذه البدع الموجودة في شهر رجب. وقبل ذلك نأتي إلى تعريف البدعة. فالبدعة في اللغة هو الشيء المستحدث، وفي الشرع هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بها التعبد لله جل وعلا، كما عرف هذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، تخالف الشريعة، يقصد بها التعبد إلى الله جل وعلا، مع أن العامل لهذه البدعة إنما أراد وجه الله جل وعلا. لكن هذه الطريقة الذي سار عليها لم يسر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك كان من جرم البدعة ومن شؤم البدعة ومن ضرر البدعة ومن خطر البدعة أن الشيطان يحبها أعظم من محبته للذنوب والمعاصي، بل وأعظم من محبته للكبائر. فإن الشيطان يحب لو أن رجلا أخذ القرآن وذهب يقرأ عند القبور لكان يحب هذا ويفرح بهذا ويسعد بهذا أعظم من فرحه بالذي يزني وبالذي يشرب الخمور، لأن شارب الخمر ولأن الزاني يعلم أنه على معصية وعلى خطر. أما ذلكم المبتدع يرى أن هذه البدعة دين، بل ربما يرتقي المنبر ويدعو الناس إلى بدعته، بل ويوالي من أجلها ويحب من أجلها. فلذلك كان الشيطان يحب المبتدع أعظم من حبه لأهل الذنوب والمعاصي مهما كثرت معاصيهم. ولذلك ست طرق للشيطان، إذا عجز عن الأولى انتقل إلى الثانية ثم إلى الثالثة ثم إلى الرابعة والخامسة والسادسة. فكان أول طريق وأعظم باب الذي يحاول الشيطان أن يدخلك فيه لهو الكفر بالله، الشرك بالله جل وعلا. فيحاول الشيطان بشتى الوسائل وبجميع الطرق وبأفضل الأساليب إلى أن يدخل المسلم إلى الكفر ويخرجه من الإسلام. فإن عجز عن هذا الباب انتقل إلى باب آخر، وهو إيقاع العبد في البدعة. هذه الطريقة الثانية بعد الشرك والكفر بالله جل وعلا، لهو الابتداع في دين الله عز وجل. ثم ينتقل إلى الكبيرة، ثم ينتقل إلى الصغيرة، ثم ينتقل بالعبد إلى أن يترك العبادات الفاضلة ويذهب إلى المفضولة، ثم ينتقل إلى المرتبة السادسة أن يشغله بغيره. أبواب لا مفر للعبد منها. فالطريقة الثانية والباب الأصل الثاني لهو باب البدعة. ولنعلم قبل دخولنا في البدع الموجودة في هذا الشهر أنه لم يثبت قط فضيلة لشهر رجب إطلاقا، سوى أنه من الأشهر الحرم، كما ذكر الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. فهذا الشهر هو شهر من الأشهر الحرم، ولم يكن هناك فضيلة قط لهذا الشهر. أتى 13 حديث في فضيلة هذا الشهر، وكلها ما بين موضوع وبين ما لا أصل له، وبين مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ضعيف. فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فضيلة لهذا الشهر كما سمع، سوى أنه من الأشهر الحرم ومن البدع المخالفات. البدع الموجودة في هذا الشهر ما يسمى عند الناس بليلة الإسراء والمعراج، يسمونها بيوم الرجبية، زعما منهم أن الإسراء والمعراج كان في 27 من شهر رجب. وهذا وإن ذكره بعض أهل السير إلا أنه لم يأتي دليل قط من الكتاب والسنة، حيث أن الله عز وجل قد أخبر بإسراء نبيه من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يبين في أي شهر ولم يبين في أي يوم. فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولم يبين نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا، لم يبين في أي يوم أسري به ولا في أي شهر أسري به، فما يفعله الناس فرحا وبهرجانات وإلى غير ذلك بأن هذه ليلة الإسراء، نقول لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فوالله لو كانت هذا اليوم، لو ثبت حقا أنه في ليلة 27 من رجب، لرأيت أهل السنة هم الأسبق كيف وهم الذين يرتقون المنابر ويدعون الناس إلى سنة رسول الله، لا يمكن أن يسبق أهل الأهواء أهل السنة. فلو كان حقا ثبت في ليلة الإسراء والمعراج، لرأيت أهل السنة هم الأسبق إلى هذه اليوم، إلى هذا اليوم. ومع هذا افتراضا وتنزلا، لو كانت ليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 رجب، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تلك الليلة عيدا أو مهرجانا، أو فعلها أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ لم يفعل أحد من السلف قط ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج أو ما يسمى بالرجبية، زعما كما سمعت منهم أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27، وكما سمعت أن ذلك لم يأتي دليل قط من الكتاب والسنة. وكما سمعت أيضا لو ثبت ذلك حقا، فهل فعل نبيك صلى الله عليه وسلم هذه المهرجانات وهذه الاجتماعات وهذه الاحتفالات وما يسمى بغير ذلك من المسميات؟ لم يحصل قط في ذلك. فإذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقف حيث وقف القوم. من البدع الموجودة في هذا الشهر لهو شد الرحال، وبالأخص إلى الجند، واخترعوا حديثا وإن كان أصل الحديث صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وذكر مسجد الكعبة، مسجد مكة، مسجد الكعبة، ثم مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. زادوا رواية من كيسهم ومن جعبتهم قالوا: ومسجد الجند. وهذا لم يأتي دليل به قط، وإنما هذه خرافات وزعبلات لم يأتي بها دليل قط. فشد الرحال إلى هذا المسجد من البدع المخالفة لدين الإسلام، لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المذكورة آنفا. أما شد الرحال إلى غيرها من المساجد تعظيما لها، ولم يرد بذلك دليل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. من البدع الموجودة في هذا الشهر لهو تعمد زيارة القبور في شهر رجب، وهذه من البدع والمخالفات. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم شهرا من بين الأشهر ولا يوما من بين الأيام. فلو أن رجلا حدد أو خصص شهرا أو يوما لزيارة القبور لم يأتي بذلك دليل، لكانت هذه الزيارة من البدع، ولصار آثما واقترف كبيرا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. من البدع الموجودة أيضا لغو تخصيص هذا الشهر لإخراج الزكاة، وهذا أيضا لم يأتي به دليل قط من الكتاب والسنة، أن الناس يتعمدون إخراج زكاة أموالهم في شهر رجب، وهذا من هذه من البدع الموجودة المنتشرة عند كثير من الناس. ومن البدع الموجودة في هذا الشهر لغو تخصيص هذه الأيام أو شهر رجب بكثرة الصيام على غيره من الأيام تعظيما لهذا الشهر، وهذا أيضا كما سمعت لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، بل هي من البدع المخالفة لدين الإسلام. ومن البدع الموجودة تخصيص هذه الأيام بصيام أو بصلاة أو بقيام من بين الليالي، هذا أيضا من البدع التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. فمن عمل عبادة خص بهذا الشهر لم يتخص بها غيره فهذه صارت مردودة عليه والعياذ بالله. فإذا ينتبه الإنسان ينظر من أين يستقي دينه، من أين يأخذ دينه، من الكتاب والسنة. والله عز وجل قد بين لنا وأكمل لنا هذا الدين. فإن من ابتدع شيئا في الدين من الدين، ابتدع شيئا في دين الإسلام وزعم أنه من هذا الدين وأن رسول الله لم يبينه، فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، كما قال بعض السلف: من أتى ببدعة وجعلها من الدين وليست من الدين فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة، أي أنه لم يبلغ هذا الدين، وهناك أشياء لم يبلغها فأتى هؤلاء الناس فأتوا بعبادات لم يأتي بها رسول الله ولم يأتي بها أحد من الصحابة، فشرعوا لأنفسهم وجعلوا عبادات، جعلوا عبادات مخالفة لدين الإسلام زعما منهم حب هذا الدين. وربما تراهم تركوا أصولا وتركوا واجبات وذهبوا إلى أشياء منهيات وإلى أشياء مبتدعة في دين الإسلام وزعموا أن هذا من دين الإسلام. من البدع الموجودة في هذا الشهر لهو تخصيص هذا الشهر بالذبيحة، بالذبائح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العتيرة وهي ذبائح أهل الجاهلية الذي كانوا يخصون بها في هذا الشهر رجب، فيخصون هذا الشهر بالذبائح زعما لفضيلة هذا الشهر، وهذا من البدع المخالفة لدين الإسلام. فحذاري حذار عباد الله، الإنسان ينظر ما ورد في الكتاب والسنة ويأخذ به، وما كان خلاف ذلك ردا. فقد قال بعض العلماء: لو أن الناس أخذوا بالأحاديث الضعيفة في باب العبادات، لو أن رجلا عمل بالأحاديث الضعيفة في باب العبادات لصار من كبار المبتدعة، لصار من كبار المبتدعة، لأن هناك أحاديث ضعيفة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وترى الناس يأخذون بذلك وتركوا الأحاديث الصحيحة وزعموا أنهم يحبون عبادة الله جل عبادة الله جل وعلا. وهناك بدع كثيرة انتشرت أيضا في من ضمن ذلك الموالد الذي هي دأب الصوفية وزاد الصوفية، وهكذا من تشبه بهم من أهل الأهواء من أهل البدع المخالفة يجعلون الموالد الذي يتشبه بالنصارى، وما عرفت هذه الموالد وتلك المهرجانات إلا من طريق النصارى، استقوا تلك العقيدة من دين النصارى والعياذ بالله. فلا يجوز أبدا عباد الله هذه الموالد، فهي من البدع، هذا إذا خلت من الشركيات، مع أنك تسمع في بعض الموالد بل قل أن يخلو مولدا إلا وفيه من القصائد الشركية ومن الأفعال الشركية في ذلكم في تلكم المهرجانات المخالفة لدين الإسلام. وكم من البدع الموجودة في هذا الشهر الذي ربما بعضهم يلبس ثيابا خاصا وربما يأكل أكلا خاصا في هذا الشهر، وكل ذلك من البدع المخالفة. فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم الضلالات والبدع ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الناس، فإن ضرر البدعة ضررها عظيم، فهي المرتبة الثانية بعد الكفر بالله جل وعلا، بعد الشرك بالله جل وعلا. وانظر عباد الله إلى أضرار المخالفات لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول بمعنى ترى أن أعمالك في شق وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق آخر فتأتي بعبادات لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، وهذه يا عباد الله الإنسان يقع في خطر عظيم، فقد توعده الله عز وجل بالعذاب، فهذه محاداة لهذا الدين والعياذ بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحذير من الله جل وعلا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد حين سئل عن الفتنة قال هي الشرك، يخشى على الرجل الذي يخالف شرع الله جل وعلا أن يقع في المعصية ثم يتدرج إلى البدعة ثم قد يقع ربما في الشرك ويموت مرتدا والعياذ بالله. ولذلك إن الله كان من شؤم البدعة والمخالفة أن الله عز وجل حجب البدعة أو التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع توبته. قال العلماء بمعنى لا يوفق المبتدع للتوبة، قل أن ترى رجلا وبالأخص من كبارهم أن يترك ما كان عليه، لم يوفق لتركه البدعة بسبب مكابرته وبسبب بعده. فالحذر الحذر عباد الله من مخالفة هذا الدين. وانظر يا عباد الله إلى ما جرى في غزوة أحد بمجرد مخالفة من أولئك الأخيار الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة، فقال لا تنزلوا وإن رأيتم الطيرة تخطفنا. فحصل النصر في بداية المعركة للمسلمين، في بداية المعركة للمسلمين، فقال أولئك الذين على جبل الرماة لا تنزلوا، ألم تسمعوا إلى قول رسول الله لا تنزلوا وإن رأيتم الطيرة تخطفنا؟ أميرهم عبد الله بن جبير ينغاهم عن النزول، فأبى رضي الله عنهم إلا أن ينزلوا، فنزل 40 راميا، فبقي 10 على رأس الجبل، منهم أميرهم عبد الله بن جبير، فاستدار خالد بن الوليد قبل أن يسلم، فقتل أولئك 10 ثم رموا الصحابة بالسهام. وما الذي جرى يا هل ترى؟ قتل 70 صحابيا من كبار صحابة رسول الله، منهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب بسبب مخالفة واحدة. بل لم يسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كسرت رباعيته وشج رأسه وعلقت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه بسبب مخالفة واحدة. عباد الله كم مخالفات الآن بين أوساطنا تقول لهذا الرجل هذه سنة ويا ليته فقط يتركها، بل ربما يحارب السنة ويحارب أهلها ويشوه بها ويشوه بأهلها. هذه في معركة واحدة قتل 70 صحابيا بسبب مخالفة. كم مخالفات بين أوساطنا، مخالفة هدي رسول الله. هدي رسول الله ليس بالأمر السهل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة رضي الله عنه يأكل مع بعض الناس وإذا برجل يأكل بشماله، قال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال في الحديث ما منعه إلا الكبر، قال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه بسبب هذه الكلمة كبرا. ربما ترى أناسا يا أخي اعفو لحيتك، افعل كذا، افعل بالسنة، تمسك. قال دعونا من التشدد، دعونا من هذا، الدين في القلب. يا سبحان الله، أرأيت لو كان رسول الله حيا بين أظهرنا أكنت ستقول هذا القول؟ هذه سنة رسول الله، فإن الله عز وجل يرفع العبد على قدر تمسكه بالسنة، كما قال شيخ الإسلام مستدلا بقول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. وإن من حارب السنة ومن ترك السنة وبغضها أبغضها وأبغض أهلها وشوخ بها قال يدخل في قول الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، أي المقطوع عن كل خير. أي خير عباد الله حين ترى رجلا يتخلى عن السنة زهدا عنها وتشويها بها وتنفيرا عن أهلها؟ وهل الله جل وعلا غافل عن ذلك؟ فإذا عباد الله، ما أجمل التمسك بهذا الدين، أن يكون العبد عاملا لله متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك من المخالفات الكثيرة من إفراد هذا الشهر بكثرة قراءة القرآن أو بغيرها من البدع، فكما سمعتم في بداية الخطبة لم يثبت فضيلة قط لهذا الشهر سوى أنه من الأشهر الحرم، فلا يجوز الإنسان أن يفرضه بعبادة من غيرها من العبادات. لكن لو أن رجلا يصوم دائما في كل الأشهر الخميس والاثنين وأراد أن يصوم فهو ديدنه جائز له، أما أنه يخص هذا الشهر بعبادة، بصيام، بقيام، بزكاة، بقراءة قرآن، أي عبادة كانت وهو لم يفعل في بقية الأشهر وإنما يفعل في هذا الشهر تعظيما لهذا الشهر، فإن هذا الشهر كان يعظمه الجاهلية وكما سمعتم فيما مضى. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يتمسك بكتابه وبسنة رسوله. اللهم ثبتنا على كتابك وعلى سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم شتت شملهم وخيب سعيهم وبور مكرهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا ومؤيدا. اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن وأهله، اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.